خلق، الحمد لله على ما في السماوات وما في الأرض، الحمد لله على ما أعصى كتابه، الحمد لله على ما أعصى كتابه، الحمد لله على كل شيء، والحمد لله من كل شيء. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله وتدارسونه فيما بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله فيمن عنده. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما اجتمع قوم يذكرون الله إلا ونادى مناد في السماء أن كونوا مغفورا لكم قد بدلت سيئاتكم حسنات. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما توطن قوم المساجد إلا تبشبش الله لهم كما يتبشبش أهل الغائب بغائبهم. فهنيئا لمن جلس في بيت من بيوت الله يتذاكر عن الله سبحانه وتعالى وينتظر الصلاة بعد الصلاة، فذلك رباط فذلك رباط. يعني الأحداث جسام تمر بالأمة، ولا يخفى ما حدث في الأيام القليلة الماضية من فتن عظيمة وبلاءات شديدة يرقق بعضها بعض. يعني واحد كل ما تحصل مشكلة يقول هنعمل ايه، فيفاجأ بمشكلة تانية فيقول هنعمل ايه، فيفاجأ بمصيبة تالتة طب هنعمل ايه، يفاجأ بكارثة رابعة. فتن وراء فتن وكوارث وراء كوارث ومصائب وراء مصائب تحل على بلاد الإسلام وتحل على المسلمين. ولا شك أن أعظم الفتن التي مرت في الأيام القليلة، يعني ما بين الأسبوع الماضي وبين هذا الأسبوع كمية أحداث حدثت رهيبة حقيقة، الواحد مش عارف يعني يعمل يتكلمش أحسن. هذا وقت ليس وقت كلام، لكن يعني مما أخذ الله سبحانه وتعالى الميثاق على أهل الإسلام وعلى من عنده أثارة من علم في باب من أبواب الدين أن يتكلم، فإنه ينبغي على الجميع أن يدعو إلى الله سبحانه وتعالى وأن يأبو معروف وأن ينهى عن منكر قدر استطاعته. فلا شك أو يعني لا يخفى عليكم ما حدث من أحداث تخص المسجد الأقصى، ويعني أظنها أمر جلل جلل يحتاج إلى وقفات ووقفات ووقفات. إن اليهود أعدى أعداء أهل الإسلام، اليهود ما هماش ناس بسيطة ولا ناس سهلة، اليهود أشد الناس عداوة، هم أكثر الناس عداء لأهل الإسلام أكثر من غيرهم، أكثر من أهل البدع وأكثر من الشيعة وأكثر من غيرهم على الإطلاق. فهذا بنص كلام الله سبحانه وتعالى: أشد الناس عداوة اليهود والذين أشركوا. وحرب الإسلام مع اليهود حرب مضطردة مستمرة إلى قيام الساعة، يعني الموضوع مش موضوع بسيط، الموضوع مستمر هيكمل. وقد ذكر الله سبحانه وتعالى لنا كيف الخروج أو كيف التعامل في شتى الأزمان، إن الله سبحانه وتعالى ذكر لنا كل شيء وفصل لنا كل شيء، وكل شيء فصلناه تفصيل ما فرطنا في الكتاب من شيء. وأمرنا النبي صلى الله عليه وسلم بالطريق أو علمنا الطريق الذي به ننجو من الفتن والذي به ننتصر أو ينتصر أهل الإسلام على أعدائه. من أيام قليلة أعلن رئيس الولايات المتحدة هذا المتعجرف المتكبر الجاهل أعلن أن القدس عاصمة لإسرائيل. ومين إسرائيل أصلا؟ إيه إسرائيل؟ إسرائيل أصلا غير معترف فيها، يعني أصلا إسرائيل هو كيان محتل. فحقيقة هو إحنا هنمرر الأول إسرائيل، إحنا مش هنمرر إسرائيل أبدا، لن نعترف بمن احتل بلاد الإسلام وبمن احتل أرض المسلمين وبمن انتهك أعراض المسلمين، أبدا لا يعترف به ولن نعترف به. صحيح إن الأمر أصبح عالميا معترف به وإن أصبحت دولة، لكنها الحقوق لا تسقط بالتقادم. يعني انت لو سرقت حاجه من حد مش هيجي بعد فتره من الفترات هيقول لك والله الحاجه المسروقه دي بقت حقك، لا هي هتفضل مسروقه وهتفضل انت مغتصب لهذا الحق حتى تسقط أو حتى يودي الحق إلى أصحابه. فمعنى أن الحقوق طال عليها الزمان أبدا لا يطول الزمان على أو لا تسقط الحقوق بقدوم الزمان. يعني كل ما الزمان بيقدم يقول لك والله ده خلاص بقى أنت بتتكلم في حاجة من 1948، إحنا النهاردة في 2017، يعني بقالنا 77 سنة فخلاص احنا او 97، احنا الدنيا بالنسبه لنا مر عليها سنين طويله، والموضوع دخل مؤتمرات ومعاهدات وقصص وحكايات، وبعد كده انت النهارده جاي تتكلم في تقول في الكيان اليهودي او الكيان الاسرائيلي ده لا يعترف فيه كدوله. حقيقه هذه انه على الاجيال ان تعي أن فلسطين أرض إسلامية، وأن الله سبحانه وتعالى بارك فيها، وأن الله سبحانه وتعالى اصطفاها، وأن أرض الشام أرض للمسلمين، وأنه لا ينبغي على أهل الإسلام أن يفرطوا في أرضهم ولا في شبر من أرضهم، وأنه وجب الجهاد على أهل الإسلام حتى يستعيدوا كل ذرة من الذرات التي اغتصبت من أرضهم. ويعني يخشى في الفترات القادمة أن هو يتم تحريف أي التاريخ أو يتم تحريف مناهج الدين. وطبعا يعني لا شك أن الكل يهجم على الإسلام والكل يهجم على المسلمين، لأن الحقيقة أن الصراع الحق والباطل صراع بين الإسلام والشيطان. يعني ما فيش صراع حق وباطل ما بين حاجة تانية، يعني صراع الحق والباطل بيكمن في شيئين، في حق وباطل، ولا حق إلا الإسلام. فصراع الحق والباطل هو صراع بين الإسلام وبين الشيطان، كل ما سوى الإسلام ده من جند الشيطان. يعني ده رايح جاي هتجد بس في تفاوت، في تباعد، في قمة أو قريب إلى درجة أنه في يعني في أوج الشر، أو بعيد شوية فيه بعض الخير وبعض الشر، لكن كل ما سوى الإسلام باطل وكل ما سوى الحق باطل. فصراع الإسلام صراع الحق والباطل هو صراع بين الإنسان وبين العدو. إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا، وهذا الصراع مستمر إلى يوم القيامة. الله خلق الإنسان في هذه الدنيا ليبلوكم أيكم أحسن عملا. فهذه حقائق واضحة، صدقها من صدقها وكذبها من كذب. الإنسان خلق للبلاء، وأنه لابد أن هناك خير وهناك شر، وأنه على الإنسان أن يختار، وأنه أعدى أعداء المسلمين هم اليهود. ذكر النبي صلى الله عليه وسلم فضائل كثيرة لأرض فلسطين أو أرض الشام عموما، وذكر الله سبحانه وتعالى فضائل كثيرة لأهل الشام. يعني يكفي أن منها أن الله سبحانه وتعالى ذكر هذه الأرض بأنها أرض مباركة، أرض مباركة، وكان ذلك في عدة مواضع من كتاب الله سبحانه وتعالى. وقال الله سبحانه وتعالى ورثنا القوم الذين كانوا يستضعفون مشارق الأرض ومغاربها التي باركنا فيها. فالأرض التي أورثها الله بني إسرائيل وبارك فيها هي أرض الشام عند جماهير المفسرين. نقله الطبري وغيره عن الحسن البصري وقتادة بن دعامة. وقال شيخ الإسلام معلوم أن بني إسرائيل إنما أورثوا مشارق الأرض ومغاربها بعد أن أغرق فرعون في اليوم، فكانت أرض الشام. قال تعالى ولسليمان الريح عاصفة تجري بأمره الأرض التي باركنا فيها. هذه الأرض المباركة التي بارك الله فيها أيضا هي أرض الشام، وهو اختيار الطبري والقرطبي وابن كثير وعليه أكثر المفسرين. قال تعالى سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله. فبارك الله سبحانه وتعالى حول المسجد الأقصى اللي هي أرض الشام. قال تعالى ونجيناه ولوطا الأرض التي باركنا فيها للعالمين، هذا عن إبراهيم الخليل. فذكر الله أن إبراهيم الخليل نجاه الله إلى الأرض التي بارك فيها، ولوط عليه السلام أيضا قال الطبري هي أرض الشام. وإنما اخترنا ما اخترنا من قول من ذلك لأنها لا خلاف بين أهل العلم أن هجرة إبراهيم كانت من العراق إلى الشام، وأكثر المفسرين على أن الأرض المشار إليها هي أرض الشام. يبقى الله سبحانه وتعالى لما تكلم عن أرض الشام تكلم أنها الأرض منين؟ أرض مباركة، أنها أرض مباركة. مباركة من زمن إبراهيم عليه السلام، مباركة في زمن موسى عليه السلام، مباركة في زمن سليمان وداود عليهما السلام، مباركة في زمن النبي صلى الله عليه وسلم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله نيره من آياتنا. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: وقد بدأ الخلق والأمر في هذا، أن الله سبحانه وتعالى كان مبدأ الوحي، مبدأ كان في مكة، وانتهاء الأمر اللي هو الدين، نهاية هذه الحياة ستكون فتن كثيرة نذكرها الآن، وآخرها تكون في أرض نار تحشر الناس إلى أرض الشام. فقال: فكان مبدأ الوحي من مكة إلى الشام، وكان مبدأ الخلق من أيضا من مكة إلى الشام، فنهاية الخلق ستكون في الشام، وبداية نزول آدم عليه السلام كانت في مكة. فقال: فبدأ الخلق والأمر من مكة إلى الشام، وأسرى الله بالنبي صلى الله عليه وسلم من مكة إلى الأرض المباركة، إلى المسجد الأقصى، إلى الشام. فهذه علاقة واضحة. وأن نذكر أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، وقد صنف كثير من أهل العلم كتب وتصانيف كثيرة في فضل الشام. قال: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، إلى المسجد الأقصى. وكلمة باركنا في الآيات الستة المطلقة غير مقيدة ولا محددة بزمن أو بنوع، وهذا يدل على أن هذه البركة التي باركنا فيها، التي باركنا حولها، بركة ربانية لهذه الأرض المباركة غير محددة ولا مقيدة، وهي شاملة لكل أنواع البركة من مظاهر البركة الربانية، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: البركة من الله. فهذه الأرض، أرض الشام، أرض مباركة. قال: بركة إيمانية، بركة أخلاقية، بركة تاريخية، بركة سياسية، بركة اقتصادية، بركة اجتماعية، بركة جهادية، بركة حضارية، بركة مستقبلية. هذه الأرض أرض مباركة، هي عمود الدين، عقر دار المؤمنين، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. وكلمة باركنا يدل على الثبوت والاستقرار، لأنها فعل ماضي، فيدل على ثبوت واستقرار البركة الربانية لهذه الأرض، لأن الفعل الماضي يدل على الثبات والاستقرار. ولن تزول بركة الأرض المباركة فترات قصيرة من التاريخ يأذن الله فيها سبحانه وتعالى بابتلاء المؤمنين وفتنة المؤمنين وسيطرة الكافرين على هذه الأرض أو حكمهم لها، ثم يأذن بدحرهم عنها كما حصل للصليبيين في الماضي وكما حصل لليهود الآن. طيب، حدود الشام يا جماعة، يعني مش هدخل سريعا في التاريخ، لكن ايه حدود الشام؟ يعني الشام اللي هي الارض المباركه اللي احنا بنتكلم عليها ديت، منين لفين؟ حتى العراق، نجد بقى. قالوا التسميه، قال ابو بكر بن الانباري: اشتقاق الشام وجهان، يجوز ان يكون ماخوذا من اليد الشؤمه وهي اليسرى، ويجوز ان يكون فعلى من الشؤم. والتسميه سميت الشام عن مشامه القبله، وقيل الشام جمع شامه، وسميت بجد لكثره قراها وتداني بعضها من بعض فشبهت بالشامات. وقيل سميت بذلك لانها قوم من بني كنعان ابن حام خرجوا عند التفريق فتشاءموا اليها بعد هلاك سبأ، قوم سبأ، وخرج الناس من اليمن فتيامن بعضهم وتشاءم بعضهم فسميت الشام. وقيل سميت الشام بسام بن نوح. وحد الشام، قال يقوت الحموي في بيان حدود الشام: وأما حدها فمن الفرات إلى العريش، من الفرات إلى العريش المتاخم للديار المصرية، وأما عرضها فمن جبل طي من نحو القبلة إلى بحر الروم وما بشأمه بذلك. قال المشداد: ذكر أصحاب الاعتناء بتحديد المسالك والممالك أن حد الشام الجنوبي العريش من جهة مصر، وحده الشمالي بلاد الروم، وحده الشرقي نهر الفرات أو أيلة إلى الفرات، وحده الغربي بحر الروم. بلد الشام بتعبيرنا في الواقع المحيط، كما ذكر الشيخ جزاه الله خيرا، سوريا وفلسطين والأردن ولبنان، وقسمت بعد ذلك. النبي صلى الله عليه وسلم حرض أصحابه وعرف أصحابه طريق هذه البلاد، وذكر فضل هذه البلاد، وأمر أصحابه وأوصاهم بأهل هذه البلاد، وعلم النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه وعلمنا من بعدهم كيف نتعامل إذا نزلت الفتن. الفتنة كما تعلمون هو ابتلاء، يقول لك فلان يفتن أو يمتحن، أحسب الناس أن يتركوا يقولوا آمنا وهم لا يفتنون، يعني لا يمتحنون. الفتنة ابتلاء صعب، البلاء الصعب الذي أو الاختبار الصعب الذي يمر به الناس، يفتن فيه الناس ربما يؤدي بهم إلى الكفر، فلذلك عبر عن الكفر بأنه الفتنة، والفتنة أكبر من القتل. يقولوا أن عبر عن الطمات العظيمة أيضا بأنها الفتنة، هي اختبار يؤدي إلى ضلال أو إلى خير، فالاختبار الصعب يسمى فتنة، وكذلك الضلال يسمى فتنة. من أحسن ما وقفت عليه في ذلك ما نقله ابن حجر في فتح الباري، قال أصل الفتنة الاختبار، ثم استعملت فيما أخرجته المحنة والاختبار إلى المكروه، ثم أطلقت بعد ذلك الفتنة على كل مكروه أو آل إليه كالكفر والإثم والتحريق والفضيحة والفجور وغير ذلك. قال الجرجاني: الفتنة ما يتبين به حال الناس من الخير والشر. فتنت الذهب بالنار، يعني امتحنت الذهب، حط الذهب على النار، فإيه اللي حصل؟ النحاس والمعادن نزلت وبقى الذهب. قال: إذا أحركته لتعلم أنه خاص أو مشوب. قال الزمخشري: الفتنة الامتحان بشدائد التكاليف من مفارقة الأوطان ومجاهدة الأعداء وسائر الطاعات الشاقة. طبعا النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر الفتن، ذكر الفتن وربط النبي صلى الله عليه وسلم بين الفتن وبين النجاة من هذه الفتن، وذكر أن كثير من هذه النجاة يقع في أرض الشام، وتتعجب يعني علاقة النجاة من الفتن بأرض الشام. وسترى الآن كثرة الفتن واشتدادها في آخر الزمان، وكيف أن سبيل نجاة الناس في هذه الفتن غالبا يقع عند تمسكهم بكتاب الله سبحانه وتعالى وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، في أراضي محددة، في أماكن محددة، في أفعال محددة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنه من يعش منكم فسرى اختلافا كثيرا. طب نعمل إيه؟ فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعد، يعضوا عليها بالنواجذ. نوع صنب يقول: لا تقوم الساعة حتى يقبض العلم انتزاعا، أو حتى يقبض العلم وتكثر الزلازل ويتقارب الزمان وتظهر الفتن ويكثر الهرج، وهو القتل حتى يكثر فيكم المال فيفيض. نوع صنب يقول: الساعة مش هتقوم حتى يكون في بلاءات كثيرة. البلاءات الكثيرة دي ليه بتنزل بلاءات كثيرة؟ الناس بتعد عن الدين تماما، و أصل خلق الإنسان ليبتلى ليمتحن، فلا بد أن يمتحن. طول ما هو في الدين الامتحانات بتيجي سهلة، كل ما بيبقى على الدين بتبقى الامتحانات إيه؟ مش عارف يحل، ما عندوش المعطيات اللي بيها يحل، فيصعب عليه الحل، فتكون الفتن أصعب. قال: لا تقوم الساعة حتى يقبض العلم. طب ما العلم بيقبض منذ بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، منذ موت النبي صلى الله عليه وسلم، موت أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، موت التابعين، موت العلماء، يعني كل جيل بيبقى العلم فيه أقل من الجيل اللي قبله. لا أتكلم عن أنفار العلماء، يعني عن فراد العلماء، مش بتكلم على فرد، أنا بتكلم على إن الجيل على بعضه العلم بيقل عموما، والخير بيقل عموما، والشر بيزداد جيل بعد جيل. فقال: لا تقوم الساعة حتى يقبض العلم وتكثر الزلازل ويتقارب الزمان وتظهر الفتن، أي الامتحانات الصعبة، ويظهر القتل ويكثر الهرج، يعني يكثر القتل حتى انك انت بقيت بتسمع فلان مات، فلان اتقتل، حتى يكثر فيكم المال فيفيض. ابن حجر يقول: المراد كثرتها وانتشارها وعدم التكاتم بها، والله المستعان. تخيلوا بقى يا جماعة ان العلماء لما جم يتوارثوا هذا الحديث او بينقلوه جيل عن جيل، يقول ابن بطال او يقول ابن حجر عن كلام عن ابن بطال بيقول: هذا كلام الاخبار عن النبي صلى الله عليه وسلم باشراط الساعه، وقد راينا هذه الاشراط عيانا وادركناها، فقد نقص العلم وظهر الجهل والقي الشح وعمت الفتن وكثر القتل. عقب ابن حجر على كلام ابن بطال بيقول: الذي يظهر ان الذي شاهده ابن بطال كان مع وجود مقابله مسألة بسيطة، يعني واحد من سنة 500 بيقول لك: والله احنا شفنا اشراط الساعة. فابن حجر جه في 700 بيقول له ايه؟ بيقول له: واضح ان هو شاف، بس هو مش واخد باله قوي، ده الدنيا سادت قوي،
ده اللي هو كان بيظن ان هو فتن وزلازل وقتل وهرش في الخمسميات، ده احنا الدنيا عندنا باظت قوي. يقول ابن حجر: والمراد من الحديث استحكام ذلك حتى لا يبقى مما يقابله الا النادر، والا واليه الاشاره بالتعبير بقبض العلم. يعني بيقول له ان الموضوع مش ان العلم هيقبض، يعني ما عادش في علم، المساله فيها ايه؟ فيها نسبه. قال: فلا يبقى الا الجهل الصرف، ولا يمنع من ذلك وجود طائفة من أهل العلم، لأنهم يكونون حينئذ مغمورون. بيقول يعني موضوع أنه يقبض العلم مش معناه أنه ما فيش علم، في علم، بس المسألة أن الناس مغمورة، ما عادش حد بيسمع عن الكلام ده، ما عادش العلم بينقل. قال: وكذا القول في باقي الصفات. والواقع أن الصفات المذكورة وجدت مباديها من عهد الصحابة، ثم صارت تكثر في بعض الأماكن دون بعض، والذي يعقبه قيام الساعة. وقد مضى الوقت الذي قال فيه ابن بطال نحو 350 سنة. بيقول إيه ابن بطال؟ بيقول الكلام ده من 350 سنة. والصفات المذكورة في ازدياد في جميع البلدان، لكن يقل بعضها في بعض ويكثر في بعض. فرحم الله ابن بطال. بيقول يعني الراجل بيقول الكلام ده وهو كان عنده من الكلام ده ومضى على زمن 350 سنة. صديق حسن خان وبيروي بقى الحديث بيقول: ورحم الله ابن حجر ورحم الله ابن بطال، وقد مدى على الوقت الذي قال فيه الحافظ ابن حجر ما قاله نحو 500 سنة. والآفات المذكورة والفتن مسطورة في زيادة وفشو في جميع أقطار الدنيا، حتى ملئت الأرض جورا وظلما، ومن زمان النبوة نحو 1094 و200 إلى يومنا هذا. بيقول إن إحنا الوقت سنة 1294. قال الباحث: رحم الله ابن بطال ورحم الله ابن حجر ورحم الله صديق حسن خان، فلو رأوا حالنا وزماننا، والفتن تطغى كالظلل وتنزل كالقطر وتلف المسلمين كقطع الليل المظلم، نسأل الله العافية. إنما أصلا يقول: بادروا بالأعمال فتنا كقطع الليل المظلم. يصبح رجل مؤمنا ويمسي كافرا، ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا، يبيع دينه بعرض من الدنيا قليل. نعم أصلا بيقول لك ان انت هتعدي على امتحانات. الاصل في الفتنة والامتحان ايه اللي بيحصل؟ ايه اللي بيمتحن فيك؟ دينك. يبقى اول حاجة بتمتحن لما تسمع الخبر هو ايه؟ دينك. دينك ده اما انه يتغير او انه يستمر او يقوى او يتحول. فالنبي أصلا بيقول: بادروا بالأعمال، اعملوا أعمال صالحة كتير، حتى عندما تأتي عليكم فتن فإن تكون هذه الأعمال عونا لكم، بصيرة لكم، فهما لكم، حفظا لكم. بادروا بالأعمال فتنا كقطع الليل المظلم. يقول لك هو إيه قطع الليل المظلم؟ حاجة سواد ما عدتش شايف فيها خالص، ما عدتش عارف تمشي يمين ولا شمال ولا قدام ولا ورا، ولا تسكت ولا تتكلم ولا تقول ايه، ما عدتش شايف خالص. قطع ليل مظلم. هذه الفتنة لا يتغير فيها ثياب الناس ولا تتغير فيها اشكال الناس، انما يتغير فيها دين الناس. يصبح رجل مؤمنا، رجل صاحي الصبح كده على التوحيد، عقبال ما جيب الليل أصبح أمسى على الكفر. يمسي كافرا، يمسي رجل مؤمنا. الرجل دخل ينام وهو مؤمن، ساعة الصبح غير كل حاجة. ويصبح كافرا، إيه اللي حصل؟ عايز ينجو فبيبيع. بيبيع إيه؟ بيبيع دينه، يبيع دينه بعرض من الدنيا قليل. قال النووي: الحديث فيه الحث على مبادرة الأعمال الصالحة قبل تعذرها والاشتغال عنها بما يحدث من الفتن الشاغلة المتكررة. ما عدتش هتبقى عارف تقوم الليل وانت ذهنك مليان أشياء يصعب إخراجها من قلبك، يصعب إخراجها من عقلك. ما عدتش هتعرف تقرأ القرآن، ما عدتش هتعرف تدعو، ما عدتش هتعرف تعمل أعمال صالحة، لأن الفتن كثيرة. قال: قبل أن يشغل، قال: والاشتغال بها عنها بما يحدث من الفتن الشاغلة المتكاثرة المتراكمة ككثرة ظلام الليل المظلم للمقبر. وصفه صلى الله عليه وسلم نوع من الشدائد بتلك الفتن، وهو أنه أي رجل يمسي مؤمنا ثم يصبح كافرا أو عكسه لعظم الفتن. قال ابن علان: الحديث إشارة إلى أن تتابع الفتن المضلة آخر الزمان كلما انقضى منها فتنة أعقبها فتنة، زي الليل اللي بيجي كل يوم.
قال مبارك فوري. وحاصل ذلك أنهم تعجلوا بالأعمال قبل مجيء الفتن المظلمة من القتل والنهب والاختلاف بين المسلمين في أمر الدين والدنيا، فإنكم لا تطيقون الأعمال على وجه الكمال حينئذ. فإلحقوا اعملوا أعمال، كل يوم بيرفع عمل مش عارف تعود تجيبه تاني. والمتأمل فيما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم في آخر الحديث قال: يصبح رجل في الفتنة مؤمنا ويمسي كافرا، ويمسي كافرا ويصبح مؤمنا، فينسلخ من دينه ويبيعه بثمن رديء ومتاع دنيء وقليل من حطام الدنيا الزائل الحقير. يقول الحسن البصري: والله لقد رأيناهم صورا لا عقول، أجساما ولا أحلام، فراش النار، ذبان طمع، يغدون بدرهمين ويروحون بدرهمين، يبيع أحدهم دينه بثمن العنز. تعال يا عم اعمل حاجة للدين، يقول لك والله مش عارف اقول ايه، لا اله الا الله. عن حذيفة ان عمر بن الخطاب قال: ايكم يحفظ قول النبي صلى الله عليه وسلم في الفتنة؟ فقال: انا احفظ. قال: هاته انك لجريء. عمر بيسأل الصحابة كده بيقول لهم: وجماعة مين معاه حديث الفتنة، نعمل ايه؟ فقال حذيفة: انا. قال له: هاته إنك لجريء. فقال النبي صلى الله عليه وسلم قال حذيفة قال النبي صلى الله عليه وسلم: فتنة الرجل في أهله وماله وجاره تكفرها الصلاة والصدقة والأمر معروف والنهي عن المنكر. فعمر قال له: لا لا لا، دي مش اللي أنا عايز، دي معروف، كل الناس بتعمل كده، كل واحد عنده مشاكل وعنده سيئات وعنده امتحانات، وعادي الحسنات تذهب السيئات، يكفرها الصلاة والصدقة والأمر معروف والنهي عن المنكر. قال: ليست هذه، ولكنها التي تموج كموج البحر. قال: يا أمير المؤمنين، لا بأس عليك منها. قال: إن بينك وبينها باب. قال: يفتح الباب أو يكسر؟ قال: يكسر. عمر قال له: أنا مش عايز الفتنة دي، أنا عايز الفتنة الكبيرة اللي احنا هنحارب فيها وهنقاتل فيها ويقف الإسلام واضحا جليا أمام الكفر. فقال له: ما تخافش، ليس عليك منها، لن تقع هذه فتنة عليك، بينك وبينها باب. عمر قال له: باب بيني وبينها باب؟ قال له: آه. قال له: الباب ده هيتفتح ولا هيكسر؟ قال له: هيكسر، يعني هيدخل بعنف، يعني مش هتدخل هتخبط وتدخل، ده هتكسر الباب وتدخل، امتحان هيكسر الباب ويدخل على الجميع. قال: التي تموج كموج البحر لا بأس عليك منها. يقولوا موج البحر متتابع متلاطم لا ينجو منه أحد، كل الناس اللي في البحر يصيبها موج البحر، ما حدش هيعرف يخش يمين ولا شمال، كل الناس في البحر إذا أصابها موج البحر اختلت أقدامها، ما عادش عارف يقف، كل الناس في البحر بيود إذا جاءه موج عظيم يريد أن ينجو ولو بهلاك الجميع. فقال: بينك وبينها باب. قال له: ما تخافش. قال: يفتح الباب أم يكسر؟ قال: بل يكسر. قال: ذلك أحرى ألا يغلق. قلنا: أعلم عمر الباب؟ وعمر كان عارف الباب؟ قال له: آه، عمر كان عارف الباب، إني حدثته حديث ليس بالأغليط. مين الباب؟ قال عمر. قال: سألته من الباب؟ قال عمر. عن كرز قال أو كرز قال: رجل يا رسول الله، هل الإسلام من منتهى؟ قال له: الإسلام هيموت، ما عادش هيبقى فيه إسلام بعد كده. قال: أيما أهل بيت، وقال في موضع آخر: أيما أهل بيت من العرب أو العجم أراد الله بهم خير أدخل عليهم الإسلام، ثم تقع الفتن كأنها الظلل. قال له: الناس لما ربنا يريد أن يسيبها بالخير يعمل إيه؟ يدخل عليهم الإسلام يسلمه، بس كده خلاص الموضوع خلص؟ لا، يجي امتحان. كلا والله إن شاء الله. قال: ثم تعودون فيها أساود صبا يضرب بعضكم رقاب بعض. يقولوا يعني إيه أساود صبا؟ حديث عند أحمد بسند صحيح، إن الله سبحانه وتعالى ينزل فتنة يصبح الناس فيها كالأفاعي، الأسود الحية أو الثعبان الإيه الشرس، صبا يعني ينحدر من فوق إلى أعلى غدرين. ثم يصبح الناس أو تعودون فيها أساود صبا
يضرب بعضكم رقاب بعض. ان الناس هتتحول فجأة هتتحول. ليه انا بقولك الكلام ده قبل ما اكلمك على فضائل الشام واهل الشام؟ عشان لما تعرف ان الناس ستنجو كما قال صلى الله عليه وسلم في عند الشام تعرف مساحة قد ايه النجاة. قال لما تكلم عن موج كموج البحر في الفتن التي تموج كموج البحر إشارة واضحة إلى قوتها وشدتها كالموج، ثم إلى تتوبعها، ثم إلى أنه لا أحد يقف أمامها، ثم أنها ستضطرب حركتهم ويختل توازنهم وتضيق صدورهم وينقطع نفسهم، وهذا حال من يصارع الموج. هذا مفهوم ظاهرا وباطنا. فالموج موج البحر موج عاتي لا تبدو أمامه زوقة البحر. ثم عبر النبي صلى الله عليه وسلم فتن كالظلل. يعني كالظلل زي السحاب، يعني انت ما عندش شايف. يصور النبي صلى الله عليه وسلم الفتن كأنها الظلل، أنها السحاب، وشبهت الفتن بالظلل لشدة السواد والكثرة. قال الزهري أساود صبا، يعني حية سوداء، إذا أراد أن ينهش ارتفع ثم انصب. وقال سفيان هي الحية السوداء، تأخذ الشيء بأنيابها بها ثم تقوم قائمة فتصب فيه من السم في نابها. يقول النبي صلى الله عليه وسلم بينما أنا نائم، احفظوا هذا الحديث، بينما أنا نائم إذ رأيت عمود الكتاب احتمل من تحت رأسي فظننت أنه مذهوب به فأتبعته بصري فعمد به إلى الشام. ألا وإن الإيمان حين تقع الفتن بالشام. النبي صلى الله عليه وسلم يقول وأنا نايم شفت عمود الدين، ألا إن عمود الكتاب، وأقول لكم الوقت اختلاف العلماء في تفسير عمود الكتاب، يعني عمود الكتاب، ألا إن عمود الكتاب احتمل من تحت رأسي. شفت عمود الدين احتمل اتشال من تحت رأسي فظننت أنه مذهوب به، قلت ده العمود ده هيتكسر، لكنه لم ينكسر إنما احتمل، أخذ من تحت رأس النبي صلى الله عليه وسلم ثم احتمل إلى مكان. قال فأتبعته بصري، فضلت أبص على عمود الدين. قال فعمد به إلى الشام. ألا وإن الإيمان حين تقع الفتنة بالشام. يبقى وقت الامتحانات الصعبة الإمام بيقع فين؟ في الشام. عن عبد الله بن عمرو بن العاص قال الحديث في أحمد والبيهقي بسند صحيح، إني رأيت عمود الكتاب انتزع من تحت وسادتي فأتبعته بصري فإذا هو نور ساطع عمد به إلى الشام. ألا وإن الإيمان إذا وقعت الفتن بالشام. العلماء يقولوا إيه عمود الكتاب؟ يعني إيه الحاجة اللي هتنتقل من تحت رأس النبي صلى الله عليه وسلم وتنتقل إلى الشام؟ يا ترى ايه؟ قولوا عمود الكتاب. ايه العمود اللي هينتزع او هيأخذ من تحت رأس النبي صلى الله عليه وسلم ثم لا يستقر الا في الشام؟ ثم يعبر النبي صلى الله عليه وسلم ان استقراره سيكون في اوقات الفتن وان الايمان يقع في هذه الوقت في الشام. ايه عمود الكتاب؟ التضحية. العلماء الجهاد، التوحيد، خلافة. العلماء اختلفوا على شيئين، الدين، علم الدين أو ملك الدين، خلافة الدين. فقال العز بن عبد السلام معقما على حديث عبد الله بن عمرو بن العاص، أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن عمود الإسلام الذي هو الإيمان يكون عند وقوع الفتن بالشام، بمعنى أن الفتن إذا وقعت في الدين كان أهل الشام عاملين بموجب الدين، وأي مدح أتم من ذلك. يبقى قول العز عليه السلام إن هو إيه؟ إن هو الدين، إن عمود الكتاب اللي هو الدين، والمعنى بعمود الإسلام ما تعتقد ما تعتمد أهل الإسلام عليه ويلتجئون إليه، والعيان شاهد لذلك، فإن رأينا أهل الشام على الاستقامة التامة والتمسك بالكتاب والسنة عند ظهور الأهواء والبدع واختلاف الآراء. ابن رجب الحنبلي لما جه يتكلم في شرح الحديث قال عمود الكتاب هو الملك، قال فإن الكتاب إنما يقوم به ملك يؤيده ويقاتل به من خرج عنه، كما جمع الله بين الأمرين فقال تعالى ولقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط وأنزلنا الحديد في بأس شديد ومنافع للناس وليعلم الله من ينصره ورسله بالغيب إن الله قوي عزيز من ينصره ورسله بالغيب إن الله قوي عزيز. الله أنزل الكتاب والميزان والحديد يبقى قيام الدين على إيه؟ ثلاثة هم احفظوه أنزلنا كتاب والميزان وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد. الدين علم الدين العدل القوة الجهاد بهذا يقوم الدين. إن الدين لن يقوم فقط بالعدل والإيمان ولن يقوم فقط بالجهاد دون العدل ولن يقوم بالجهاد والعدل دون الدين وعلم الدين. بداية الكتاب ثم العدل الميزان ثم الحديد. يقول شيخ الإسلام تيمية ولن يقوم الدين إلا بالكتاب والميزان والحديد كتاب يهدي وحديد ينصر كما قال تعالى قد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد ومنافع للناس. فالكتاب يقوم به علم الدين يقوم به العلم والدين والميزان تقوم به حقوق العباد في العقود المالية والقبوض والحديد تقوم به الحدود على الكافرين والمنافقين. يبقى ابن رجب يقول إن ليه إن عمود الكتاب فين؟ معناه إيه؟ ملك الدين. العز بن عسام بيقول إن عمود الكتاب معناه إيه؟ علم الدين. يبقى اللي هينتاخد من تحت رأس النبي صلى الله عليه وسلم ثم يذهب إلى الشام إما عمود دين أو علم الدين إما ملك الدين أو علم الدين. قال ابن حجر ما ذكره العز بن عبد السلام وابن رجب فقال ناقلا عن علماء التعبير من رأى في منامه عمودا. ابن حجر جمع من الاثنين بقى فقال فإنه يعبر به عن الدين أو بوجه يعتمد فيه في نصر الدين وفسروا العمود بالدين والسلطان فتحصل من مجموع كلام الأئمة أن العمود يعني الدين أو الملك أو بوجه يعتمد عليه في نصرة الدين. يبقى اللي هينسحب من تحت رأس النبي صلى الله عليه وسلم ثم يذهب به إلى الشام إما ملك الدين أو علم الدين أو أنصار الدين الناس الذين سينصرون الدين. وهذا عبد الله بن عمرو بن العاص قال ليأتين على الناس زمان لا يبقى فيه مؤمن إلا لحق بالشام. يقول شيخ الإسلام مبينا ما اختص به النبي صلى الله عليه وسلم من أهل الشام للعلم والإيمان والقيام بأمر الله قال وقد ميز النبي صلى الله عليه وسلم أهل الشام بالقيام بأمر الله دائما إلى آخر الدهر وبأن الطائفة المنصورة فيهم إلى آخر الدهر فهو إخبار دائم مستقر مع الكثرة والقوة. وهذا الوصف ليس لغير الشام من أرض الإسلام فإن الحجاز التي هي أصل الإيمان نقص فيها في آخر الزمان العلم والإيمان والنصر والجهاد واليمن والعراق والمشرق وأما الشام فلم يزل فيها العلم والإيمان ومن يقاتل عليه منصورا مؤيدا في كل وقت. فمكة مبدأ وإليا معاد في الخلق. أول إليا اللي هي إيه؟ إليا اللي هي القدس اللي هي المكان الذي أسرى بالنبي صلى الله عليه وسلم إليه. فقال فمكة مبدأ وإليا معاد في الخلق وكذلك في الأمر. يبقى الخلق والأمر البداية والنهاية. إن قال فإنه أسري بالرسول صلى الله عليه وسلم من مكة إلى إيليا وبعثه مخرج دينه من مكة وكمال دينه وظهوره وتمامه حتى حين يهلك أو حين يبعث أو يأذن الله سبحانه وتعالى بظهور المهدي بالشام. فمكة هي الأول والشام هي الآخر في الخلق وفي الأمر في الكلمات الكونية والدينية. إن بداية الأمر وبداية الدين كانت في مكة ثم إلى الشام ولذلك دي فيها رمزية الإسراء والمعراج. إن بداية دين النبي صلى الله عليه وسلم كانت في مكة ثم نهاية العالم ونهاية رسالة النبي صلى الله عليه وسلم تكون في الشام.
زاد ابن رجب. وهذا بيانا وإيضاحا وهو يتحدث عن مولده صلى الله عليه وسلم. عارفين حديث لما ولد النبي صلى الله عليه وسلم أضاءت قصوره بصرة، قال وأما إضاءة قصوره بصرة بالنور الذي خرج معه فهي إشارة إلى ما خص به الشام من نور نبوته بأنها دار ملكه. فمن مكة بدأت نبوة النبي صلى الله عليه وسلم، وإلى الشام ينتهي ملك النبي صلى الله عليه وسلم، ولهذا أسر به من مكة إلى بيت المقدس كما هاجر إبراهيم من قبله إلى الشام. عن عبد الله بن حوالة قال قال النبي صلى الله عليه وسلم ما سيصير الأمر إلى أن تكونوا جنودا مجندة. نعم يقول هي وقت على الناس هيبدأ يبقى فيه مجموعات تتقاتل جنود، والجنود دولت لابد لهم من ايه؟ من قادة. والعلماء اختلفوا هل ده حديث بعد ظهور الخلافة ولا يعني بعد المهدي ولا قبله، لكن النبي صلى الله عليه وسلم ما تكلمش الحديث ده هيبقى فين بالضبط، لكن تكلم ان هو يكون فيه جنود مجندة. فقال جند بالعراق وجند باليمن وجند بالشام. فابن حوالة لما سمع الحديث قال له يا رسول الله طب لو أنا موجود أروح فين؟ ألحق بأنهي جند؟ فقال خير لي يا رسول الله، يعني اختار لي. فقال إن أردت ذلك فعليك بالشام، فإنها خيرة الله من أرضه يشتبي إليه خيرته من عباده. فإن أبيتم فعليكم بيمنكم واسقوا من غدركم. الغدير اللي هي الأرض المحفورة اللي فيها مية، بينزل المية أو بيجي سيل فيجي في حفرة كده فيسيب شوية مية وبعد كده يمشي. فإنما أصلا بقول له ما تقعدش تروح بعيد وتيجي قريب، كل واحد جنبه حتة يشرب منها. والغدير يقوله الحفرة اللي فيها الماء الذي نزل فيها المطر أو خلف السيل يقوله تسمت غدير من الغدر، لأنها تغدر بأصحابها حين يحتاجون إليه، فجأة يحتاجوا مية ما لوهاش. فالنبي يقول له ما تقعدش تلف وتروحوا، كل واحد يريد أن يأخذ مال أو يريد أن يأخذ ماء من عند أخيه، إنما عليكم بغدركم، كل واحد يكتفي باللي معاه. ثم قال صلى الله عليه وسلم فإن الله توكل لي بالشام وأهله. إن الله توكل لي بالشام وأهله، إن ربنا سبحانه وتعالى توكل إكراما للنبي صلى الله عليه وسلم بأهل الشام، أي بحفظ أهل الشام وبنصرة أهل الشام وبمعونة أهل الشام وبإمداد أهل الشام. فقال إن الله توكل لي بالشام وأهله، إن أنتوا شغلوا من قدامكم وملكوش دعوة بالشام، فإن الشام أرض مباركة ومن تكفل الله به فلا ضيعة عليه. قال له لا تخاف، لما سيدنا إسماعيل كان رضيعا فنزل جبريل على أم إسماعيل فقال من أنت؟ قالت أنا أم ولد إبراهيم. فقال لا تخاف الضيعة فإن الله لا يضيع أهله، فإن الله تكفل لي بالشام وأهله، أي تكفل لأجلي وإكراما لي في أمتي، فضمن القيام بالشام وحفظ أهله من بأس الكفرة واستيلائهم. إن كل العالم ممكن يحتلوه، لكن احتلال الشام مصيبة، مصيبة جلل، لأنها عكر دار المؤمنين، لأنها عمود الكتاب، ففيها دائما يظل التوحيد سليما قويا، فيها دائما يكمل الدين. لذلك على جميع المسلمين نصرة هذه البلاد. إن حد يقول يا عم أنا مالي، انت مالك في ايه؟ انت مالك بدينك؟ الله سبحانه وتعالى لما بعث النبي صلى الله عليه وسلم غير الله سبحانه وتعالى مفهوم اجتماع الناس. الناس كانت بتتجمع زمان على ايه؟ يقول لك دول قبيلة فلان فتجمعونا متجمعين على نسب، او يقول دول من ارض كذا، دول بتوع الحجاز ودول بتوع مش عارف ايه ودول بتوع ايه. فلما بعث النبي صلى الله عليه وسلم الإسلام ليس قبلي وليس وطني، الإسلام أمة، فغير مفهوم القبائل إلى مفهوم الأمة.
ان الناس لن تجتمع بعد ذلك على القبيلة ولا على النسب ولا على الوطن ولا على المهنة، انما ستجتمع على الاسلام. ان هذه امتكم امة واحدة، وان هذه الامة ممتدة عبر الزمان. يعني الناس ما عادتش هينفع تتجمع على شيء غير الاسلام، ما عادش هينفع توالي وتناصي وتعادي الا على الاسلام. هل ده معنى ان انا مش من بني فلان؟ هل ده معنى ان انا مش من ارض كذا؟ يعني هل نفت مفهوم الامة ونفى مفهوم الامة باقي الانتماءات؟ لا لا لا، ما نفهاش. عادي هيفضل دول اسمهم بنو عدي، ودول اسمهم بنو بكر، ودول اسمهم خزاعة، ودول اسمهم المهاجرين، ودول اسمهم الانصار، لكن نفى الانتماء، نفى الولاء على هذا الانتماء. يعني ما عادش انك هينفع انك هتنتمي لشيء وتوالي له، انما انت بتنتمي في دائرة انتماءات كثيرة جدا. انت مصري وانت سوري وانت سعودي، ده انتماءات. لكن لما هتيجي تناصر، انت مش هتناصر على المصرية، مش هتناصر على مهنتك ان دول اطباء ودول مهندسين ودول مجندين ودول قضاء، مش هتناصر على بلدك، مش هتناصر على جنسك، مش هتناصر على قبيلتك، انما تناصر على الاسلام، انك توالي على الاسلام. فأرض الشام أرض المسلمين، بارك الله سبحانه وتعالى فيها. وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه وأخبر أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم الناس، وانتقلت الأحاديث إلينا بأسانيد متصلة صحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم في مجريات الأحداث التي تحدث في هذا الزمان وفي الزمان الذي بعده، وفي كيفية النجاة، وفي أن الامتحان الرئيسي في هذا هو امتحان فيزياء، امتحان كيمياء، امتحان طب، امتحان رئيسي في الدين، امتحان رئيسي في الدين. من سيغير دينه عند نزول الفتن، ومن سيتعلم دينه عند نزول الفتن؟ قال: تكفل لي بالشام وأهله. قال النبي صلى الله عليه وسلم في فضائل هذه الأرض المباركة، وقد يعني عايز أقول لكم أن أمرنا أن نتذاكر. العلماء عبر العصور يا جماعة صنفوا في فضائل الشام وفضائل أهل الشام. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا فسد أهل الشام فلا خير فيكم، لا تزال طائفة من أمتي منصورين لا يضرهم من خذلهم حتى تقوم الساعة. النبي صلى الله عليه وسلم بيقول إن ميزان الإيمان فين؟ في أهل الشام. إذا فسد أهل الشام فلا خير فيكم، ده معنى إيه؟ عليكم أن تحافظوا على صلاح أهل الشام، عليكم أن تحافظوا على وجود أهل الشام في عزة ومنعة، عليكم أن تعرفوا فضل هذه البلاد. فلا تزال طائفة من أمتي منصورين لا يضرهم من خذلهم حتى تقوم الساعة. والعلماء لهم كلام كتير قوي في الحديث ده، وأنا محتاجين ده، محتاج لوحده درس لكثرة الكلام حول هذا الحديث بالذات، وكثرة استعمالاته الصحيحة والخاطئة في هذا الحديث. لكن عموما كده، يعني هي نية لأهل الشام أن النبي صلى الله عليه وسلم جعلهم هم الميزان، ميزان القسط والدين والعدل والإيمان، توزن به الأمة، يوزن به انحراف الأمة. إذا فسد أهل الشام فلا خير فيكم. النبي صلى الله عليه وسلم بيوصي الصحابة ولهم: أوعى يفسد أهل الشام، إذا فسد أهل الشام فلا خير فيكم، إذا ضاع أهل الشام فلا خير فيكم، إذا اغتصبت الشام فلا خير فيكم. لا خير في هذه الأمة ولا في شباب هذه الأمة ولا في رجال هذه الأمة ولا في نساء هذه الأمة، إذا فسد أهل الشام فلا خير فيكم. لا تزال طائفة من أمتي منصورين لا يضرهم من خذلهم حتى تقوم الساعة. ما تقوليش فلان مش راضي يقف جنبي وفلان مش عايز ينصرني، لا يضرهم من خذلهم. ف
فسد أهل الشام بكثرة المعاصي. الحديث لفظه عام، فسد أهل الشام أي بأنهم تركوا الجهاد، فسد أهل الشام بأنهم ضيعوا الدين، لأن أهل الشام هم الحصن والسند، فابتغوا الصلاح وأنشدوه، فبصلاح أهل الشام تصلح الأمة الإسلامية. عشان كده الفتن شديدة على أهل الشام. قال ابن العربي المالكي معلقا على حديث فضائل الشام، قال: وأما مدحه صلى الله عليه وسلم في الشام فلأن الشام كان مأوى الجهاد والرباط، فإذا ترك أهل الشام الجهاد والرباط فسد الناس كلهم، فإذا تركوا الجهاد زلوا. ولشيخ الإسلام ابن تيمية كلام رائع في هذا، يقول: أما الطائفة بالشام ومصر ونحوها فهم في هذا الوقت المقاتلون عن دين الإسلام، وهم من أحق الناس دخولا في الطائفة المنصورة، ومن يتدبر أحوال العالم في هذا الوقت يعلم أن الطائفة هي أقوى من الطوائف بدين الإسلام علما وعملا وجهادا عن شرق الأرض وغربها. في كلام طويل: لا خير فيكم إذا فسد أهل الشام. الحديث فيه فوائد. أول حاجة أنه على جميع المسلمين في كل بلاد العالم نصرة أهل الشام، لا تفرطوا في الشام، لا تخزلوا أهل الشام، انصروهم وأعينوهم وأغيثوهم في جهادهم وقتالهم بكل ما تملكون، فإن خيرية الأمة وصلاحها عندهم. عزكم منوط بعزة أهل الشام، صلاحكم منوط بصلاح أهل الشام. عهد الله سبحانه وتعالى إلى أهل الشام بنصرة الدين، وهذه رسالة أيضا في الحديث، أن أهل الشام لا ينبغي عليهم أن يضيعوا هذه الأرض المقدسة وهذه الأرض المباركة، وأنهم عليهم أن يقاتلوا، وأن الله ناصرهم. لا تزال طائفة من أمتي منصورين، أن الله سينصرهم ما داموا يقاتلون، لا يضرهم من خزلهم إلى يوم القيامة. يعني موضوع الفتنة هتخلص؟ لا لا، ده مستمر، ويتخش وراها فتن وراء فتن حتى تأتي على الملاحم الكبرى، والله سبحانه وتعالى سينصرهم ما داموا يقاتلون في سبيله. والثالثة أن النبي صلى الله عليه وسلم قد ربط بين فساد الشام وبين جهادكم وقتالكم وصبركم، فإن الفساد إذا وقع في بلاد الشام فلن يصلحه إلا أنتم، فلئن كانت الأمانة في عنق أهل الشام عظيمة فهي في أعناق أهل الإسلام أعظم، فقوموا بواجب العلم والدعوة والجهاد في سبيل الله، وأبشروا بنصر الله سبحانه وتعالى. عن سلمة بن نفيل الكندي قال: كنت جالسا عند النبي صلى الله عليه وسلم فقال رجل: يا رسول الله، أذال الناس الخيل ووضعوا السلاح. واحد راح النبي عليه السلام صحابي، قال له: يا رسول الله، الموضوع خلص، ما عادش فيه جهاد، ما عادش أهل الشام هيقتلوا، أو ما عادش المسلمين هيقتلوا، أزال الناس الخيل ووضعوا السلاح وقالوا لا جهاد، وضعت الحرب أوزارها، وضعت الحرب أوزارها. قال له إن بعض الناس قالت إن خلاص الدين اتمكن وعز وما عادش فيه لازمة لأن احنا نقاتل، أزال الناس الخيل، الخيل ده اللي هو إيه؟ الحصنة اللي هي أداة الجهاد، ووضعوا السلاح. يعني إيه وضعوا السلاح؟ حطوا الأسلحة وقالوا خلاص بقى لا جهاد ولا قتال ولا الكلام ده، إحنا خلينا إيه؟ ناكل عيش، ناكل العيش ونشرب عصير. قالوا لا جهاد، وضعت الحرب أوزارها. فأقبل صلى الله عليه وسلم بوجهه وقال: كذبوا، الآن جاء القتال، ولا يزال من أمتي أمة يقاتلون على الحق. نعم، بيقول الناس الكذابين، الجهاد مستمر وهيفضل مستمر، ويزيغ الله لهم قلوب أقوام، ويرزقهم منهم حتى تقوم الساعة وحتى يأتي وعد الله. وعد الله، الخيل معقود في نواسيها الخير إلى يوم القيامة. ثم قال صلى الله عليه وسلم: يوحى إلي أني مقبوض. قال لهم: أنا هموت،
وأنتم تتبعوني أفنادا، وأنتم هتلحقوا بي فرادا، يضرب بعضكم رقاب بعض، وعكر دار المؤمنين الشام. عكر دار المؤمنين يعني عكر دار المؤمنين، أي ناس بتقاتل يا جماعة عندهم دايما خط إيه؟ خط أحمر، ما عادش ينفع أن هم ينهزموا عنه. إذا هزموا عنه معناه أن احنا إيه؟ أن سقطت. إنما عصام بيقول عكر دار المؤمنين فين؟ الشام، أنها إذا سقطت فلا خير في هذه الأمة. لما جاء رجل النبي صلى الله عليه وسلم وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الناس قد وضعت أدوات الحرب وأنه لا جهاد ولا قتال، نظر إليه النبي صلى الله عليه وسلم وأقبل إليه بوجهه وقال كذبوا، الآن جاء القتال. لا يراد لهذه الأمة أن تربى على القتال، لا يراد لهذه الأمة أن تربى على الشجاعة والجهاد، لا يراد لشباب هذه الأمة أن يعوا هذه المعاني، إنما يراد لهم أن يكونوا مدجنين، أن يكون السلاح مع عدوهم لا معهم، أن يعيشوا في ترهات وفي تأصيلات كاذبة، أن يعيشوا في أوهام ليست حقيقية. فالصراع دائم، صراع الأفكار وصراع العقائد وصراع مادي، ولا يزال أعداء الله يقتلون المسلمين ويقاتلون أهل الإسلام. الدين سهل، الدين جميل، الدين حلو، الدين مش بيقول إن أنت تقاتل، لا، الدين كما أنه كتاب هو أيضا حديد، كما أنه دعوة فإنه أيضا قوة. فقال صلى الله عليه وسلم كذبوا، وكان ردا عنيفا صريحا. نبع صلى الله عليه وسلم قال كذبين، ده مش الدين. الآن جاء القتال، ولا يزال من أمتي أمة يقاتلون على الحق. قال أمة إما الرؤساء وإما الأتباع. قال كذبوا، فلا يزال من أمتي أمة يقاتلون على الحق. يعني وضعت الحرب أوزارها. قال ويزيغ الله لهم قلوب أقوام ويرزقهم منهم حتى تقوم الساعة، يعني الكفر مستمر وسيظل هناك من أزاغ الله قلبه، ولهذا لن يقف الجهاد حتى يأتي وعد الله. ثم قال والخيل، أي أدوات القتال، معقود في نواصيها الخير إلى يوم القيامة، وهو يوحى إلي أني مقبوض وأنتم تتبعوني أفناد، يضرب بعضكم رقاب بعض، وعكر دار المؤمنين الشام. هكذا عند النسائي وعند أحمد من طريق ابن عساكر يرفعه، والصواب يزيغ أو يزيغ، والصواب يزيغ قلوب أقوام. قال ويزيغ الله قلوب أقوام، أي يميلها عن الحق إلى الباطل وعن الإيمان إلى الكفر، لأجل أن تقاتلهم هذه الطائفة ويصيبوا من أموالهم. وقيل يحتمل على بعد أن المراد يميل الله تعالى قلوب أقوام إليهم ليعينهم على القتال، وعلى المراد بالأمة قال الرؤساء أو الأقوام الأتباع، وعلى الأول المراد بالأمة المجاهدون المؤمنين، وبالأقوام الكفرة، والله تعالى أعلم. هذا في حاشية السندي على النسائي. وأنتم تتبعوني أفناد، يضرب بعضكم رقاب بعض، عكر دار المؤمنين الشام. شاهد عكر دار المؤمنين الشام، أنه هناك مسؤولية على جميع أهل الإسلام أن ينصروا أهل الشام، أهل الشام عموما وأهل فلسطين أو مسجد الأقصى خصوصا، لأن فيه مقدسات الإسلام، ومقدسات الإسلام ليست مرتبطة بزمن الإسلام، لأن الإسلام هو دين آدم، فأنت على اعتقاد أن آدم كان على الإسلام، على التوحيد، وأنه على خلاف من بنى، مين بنى البيت مسجد الأقصى؟ من بنى المسجد الأقصى؟ قيل آدم، أن أول من وضع المسجد الأقصى كما وضع المسجد الحرام آدم، ثم اندسل فبعث إبراهيم فرفع إبراهيم قواعد البيت، كانت موجودة القواعد التي وضعها آدم بمساعدة الملائكة، فرفع قواعد البيت الحرام، وبينه وبين المسجد الأقصى 40 سنة، ورفع يعقوب اللي هو إسرائيل عليه السلام ابن إسحاق اللي هو حفيد إبراهيم قواعد المسجد الأقصى، رفعه، وهؤلاء كانوا على الإسلام، فأمة الإسلام أمة واحدة عبر العصور. ثم بنى سليمان عليه السلام هذا المسجد كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، ثم أسري بالنبي صلى الله عليه وسلم إلى هذا المسجد، فهذا المسجد اكتسب قدسيته وبركته من الله الذي أرسل جميع الأنبياء، والذي أنزل الأنبياء وبعث الأنبياء وجعل للأنبياء أرض هجرة، حتى إن بعض العلماء قال أن جميع الأنبياء إما مر بأرض الشام أو بعث من أرض الشام، فهذه اكتسب بركتها من الله، فالبركة من الله، واكتسبت قدسيتها من الله. لذلك إن قدسية أرض الشام أو المسجد الأقصى هي أصلا وحي، فهي عقيدة عند أهل الإسلام أنها الأرض المباركة، أنه المسجد الذي يسجد فيه لله، الذي رفعته الأنبياء وصلى فيه الأنبياء، وكان آخرهم هو النبي صلى الله عليه وسلم، وكانت مسؤولية هذا أو إقامة هذه البيوت بيوت الله وتعمير بيوت الله مسؤولية أمة النبي صلى الله عليه وسلم بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم. قال والخيل معقود في نواصيها الخير إلى يوم القيامة، يعني أبدا مش هيبقى اليهود بيقتلوا بالدبابات وإحنا قاعدين نقول الشعب يريد عودة المسجد الأقصى، هذا لن يحدث مطلقا، فالقوة لا تؤخذ أو لا تواجه إلا بالقوة، كما أن العقيدة لا تواجه إلا بعقيدة. إذا بيقول لك أصل إحنا كنا قبل المسلمين، وأن نبي الله يعقوب، نبي الله يعقوب نحن أولى بيعقوب منكم، وسيأتي يوم القيامة يعقوب يتبع الإسلام ولن يتبعه أحد منكم لأنكم غيرتم وبدلتم وحرفتم، نحن أتباع إبراهيم، نحن أتباع إسحاق، نحن أتباع يعقوب، نحن نؤمن بجميع الرسل، ده من أصل من شرط الإيمان عند أهل الإسلام أنه لا يثبت له إيمان حتى يؤمن بجميع الرسل، الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. قال النبي صلى الله عليه وسلم كما أخبر عبد الله بن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال تقاتلون اليهود حتى يختبئ أحدهم وراء الحجر فيقول يا عبد الله هذا يهودي ورائي فتعالى فاقتله. الحديث ده يا جماعة من الحديث اللي شرحها عظيم، ان هل القتال ده بتاع اليهود ده هيكون في اخر الزمان بعد نزول الدجال، ولا هيكون مسلسل يعني كذا قتال يكون بين المسلمين واليهود؟ كلكم يعرفوا ان عداوة اليهود لأهل الإسلام عداوة مستمرة، أنهم حسدوا النبي صلى الله عليه وسلم لأنه كان ليس من بني إسرائيل، وكلكم يعلم أن اليهود ديانة عيلة، عيلة يعني اليهود ما عندهمش دعوة، ما فيش حاجة اسمها احنا ندعو الناس ان يتهودوا يتهودوا، ما فيه يقول لك يطلع بره، ما فيش عندنا الكلام ده. هم اسمهم بنو اسرائيل، احنا عيلة اسرائيل، فمش مسموح ان حد يخش الا لما يكون فين من العيلة، ذكر او انثى. عشان كده هم بيعطوا الجنسية لمين؟ للنساء، للابناء للام، لانه ما عندوش دعوة اصلا، بل مش مسموح انك تدخل وسطه، انت ممكن تنصره لكن مش هتبقى يهودي. فاليهود يعتقدون انهم الجنس السامي، وانه على الجميع ان يخضع لهم، وانهم هم المنوطون بقيادة العالم. واستجاب صبر اسرائيل عليه السلام في فقده يوسف بان جعل الانبياء في بني اسرائيل الى النبي صلى الله عليه وسلم، فكانوا يستفتحون على الذين كفروا لهم احنا ده زمان نبي، واحنا لما يجي النبي ايه نؤمن به ونقاتلكم. فلما بعث النبي صلى الله عليه وسلم من غير بني اسرائيل كفروا به وحسدوه حسدا من عند انفسهم، وظل الصراع بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين اليهود. انما اصلا بيقول تقاتلون اليهود حتى يختبئ احدهم وراء الحجر. اليهود يا جماعه جبناء لا يقاتلونكم جميعا الا في قرى محصنه او من وراء جدر. يعني اوعى تعتقد ان اليهود بيعرف يواجه، اليهود اجبن خلق الله كالفئران، دايما يختبئ وراء الاحجار، والمسلمون شجعان. لكن اذا فرط المسلمون في دينهم واذا ابتعدوا عن امر ربهم فانه لا قيمه لهم، لا قيمه لهم، حتى ان هذا الجبان يتسلط عليه. قال لا تقوم الساعه حتى تقاتل اليهود، حتى يكون الحجر وراءه يهودي مسلم، هذا يهودي ورائي تعالى فاقتله. الحديث يديك ايه؟ نصرة ان الحجر هيتفاعل مع هؤلاء الذين يقاتلون، وان هؤلاء الذين يقاتلون ليس معهم شيء يكشفون به الاعداء، لكن الله ينصرهم. ليه؟ لانهم يقاتلون مش يشجبون مش ينددون مش يتكلمون، لأنهم يقاتلون. قال النبي صلى الله عليه وسلم إنه لم تكن فتنة في الأرض منذ زرع الله ذرية آدم أعظم من فتنة الدجال. مين يا جماعة اللي هيتبع الدجال؟ اليهود. اللي هيبقى أتباع الدجال مين؟ اليهود. فيهزم الله اليهود فلا يبقى شيء مما خلق الله عز وجل يتوارى به يهودي إلا أنطق الله ذلك الشيء. لا حجر ولا شجر ولا حائط ولا دابة إلا الغرقد، شجرة كده من أشجار اسمها شجرة الغرقد، فإنها من شجرهم لا تنطق إلا قال يا عبد الله هذا يهودي تعالى فاقتله. قال النبي صلى الله عليه وسلم وإنه يحصر الدجال المؤمنين في بيت المقدس فيزلزلون زلزالا شديدا، ثم يهلكه الله تعالى وجنده، حتى إن الحائط وأصل الشجرة لينادي يا مؤمن يا مسلم هذا يهودي تعالى فاقتله. هتقوم حرب، يقينا هتقوم حرب بين المسلمين وبين اليهود، وسينتصر فيها أهل الإسلام. لكن هل ده بعد الدجال ولا ده قبله؟ الحديث هنا ده بعد الدجال، دول أتباع الدجال الكذاب اللي يدعي مش النبوة، يدعي الألوهية، ويفضحوا أهل الإسلام ويتبعوا اليهود، ومن وراء اليهود آلاف وملايين وكثير من أهل الأرض، ثم لا يفضحه إلا أهل الإسلام ولا يقف في وجهه إلا أهل الإسلام، وينصر الله سبحانه وتعالى أهل الإسلام، ويرفع أهل الإسلام راية القتال فيقاتلونهم وينصرهم الله سبحانه وتعالى. وده مش معناه أن موضوع أن اليهود ما فيش بينهم المسلمين حروب متوالية مطلقا، حروب بين اليهود وبين المسلمين مستقرة مستمرة، لكن عقد الإسلام لا ينبغي أن يؤخذ من أهل الإسلام. النهاردة أنت الجيل القديم تربى على الوطنية أو على القومية العربية، وكل ما الجيل بيبتعد الزمان عن الوحي كل ما مفاهيم الدين ووصول الدين بيبدأ اندثارها. ما عادش الناس بتتكلم ان احنا مالنا يا عم. النهارده تبقى قاعد فتلاقي مجلس الناس قاعده تتكلم يا اخي ده الواحد حزين على مسجد اقصى، يقول له هو اصلا احنا مالنا، هو يعني المسجد ده بتاع مين ده؟ انتوا زعلانين ليه؟ وواحد مثلا بيعيط وانت بتعيط ليه؟ انت زعلان ليه؟ ايه اللي مضايقك يعني؟ يقول له يا اخي المسجد الاقصى. يقول له ايه المسجد الاقصى يعني؟ يعني ايه اللي فيه ده يضايقك؟ بلد مش بلدنا، بلد مش بلدنا. هل اصبح الامر بلد مش بلدنا؟ هل اصبحت هذه العقيده تورث لاهل الاسلام حتى انك تجد الناس تبيع وتشتري وتخرج وتفرح وتلعب وتمرح وتنسى كل شيء، حتى انه اذا اغتصبت المقدسات واذا اغتصبت الاعراض الناس ما عادش عندها. طب انت يا سيدي مش زعلان على مقدسات المسلمين؟ مش زعلان على اعراض المسلمات؟ مش زعلان على اموال المسلمين؟ مش زعلان على دماء المسلمين؟ طب مش زعلان على ارض الاسلام؟ يعني لن تعتبر مقدسا ولا تعتبر ارضا ولا تعتبر مالا ولا دما ولا عرضا، فما بقى لك في دينك؟ دينك لسه له فيه قد ايه؟ لما لم يعد لك نخوة، لما لم تعد تحزن وتغضب وتنصر، لما لم تعد تدعو وتفكر، لما لم تعد تحاول وتجرب مرات ومرات، لما لم تعد تبحث عن دينك وعن نصرة دينك وعن أمر ربك وعن وحي ربك، فما بقى لك في دينك؟ قضية المسجد الأقصى وقضية فلسطين قضية من أصول وليست قضية فرعية، وليس معنى أن جماعة من الجماعات أو مجموعة من الدعاة والعلماء هم الذين تميزوا بالكلام عنها أنها قضيتهم، إنما هي قضية أمة، قضية إسلام. إن الصراع مع اليهود صراع موجود في كتاب الله، ليس صراع موجود في كتاب جماعة من الجماعات. إن صراع العقائد أم يعرفه القاصي والداني، وادعاء غير ذلك ادعاء أوهام. إن صراع الحق والباطل صراع أبدي منذ خلق الله آدم إلى قيام الساعة، فلا يدعي أحد أن العالم سيعيش بغير صراع، فلا يدعي أحد أن العالم سيعيش بغير قوة، فإن هذا العالم له قانون يأكل القوي فيه الضعيف. فإذا كنت ستعيش فريسة فأنت حر، يعني أنت عايز تعيش طول عمرك فريسة أنت حر، لكن لا توصل لذلك. فإن الإسلام قوة، وإن الإسلام دين أبي عصى على الجميع. كان بقول لك الإسلام إحنا قضينا على الشيوعية وقضينا على النازية وسنقضي على الإسلام مثله مثل باقي الأفكار. مستشار الرئيس الأمريكي هو لا يفهم، هو لا يفهم طبيعة الإسلام، ولا يفهم من الذي أنزل هذا الكتاب، ولا يفهم ما الذي خلق هذا الكون. هو لا يفهم حقيقة، لا يفهم، مش فاهم. هو فاكر الإسلام زي النازية كده. هو الإسلام زي النازية؟ الإسلام وحي من الله، كتاب الله الذي تكفل الله سبحانه وتعالى بحفظه، وتكفل الله سبحانه وتعالى بنصرة من ينصره، ولا ينصرن الله من ينصره، إن الله لقوي عزيز. وإن الله سبحانه وتعالى لا يعجل لعجلة أحد. واحد يصيبه الإحباط حين يرى ما يحدث لأهل الإسلام أو لأرض الإسلام أو لمقدسات الإسلام. وحقيقة ربما لو فكرت
في بداية الأمر اللي يعني في موضوع الأمر نفسه ممكن تحبط يجي لك إحباط. صحيح يعني المسلمين ضعفاء وقاعدين يقتلوا بعض. لما تبص كده على رقعة الدولة الإسلامية أو بلاد الإسلام تجد في اليمن في قتال، في سوريا في قتال، في مصر في ظلم، في اليمن تحس ان واقع السعودية والتغيرات التي تحدث فيه ابتعاد الناس عن الدين، انتشار الفساد، انتشار الظلم، انتشار الجور، كثرة المعاصي، بيئات للشيطان في كل مكان، تحس ان انت ايه يا جماعة احنا رايحين فين؟ طب ايه بتشوف العقوق كل يوم؟ ايه بتشوف ترك الصلاة؟ ده الطبيعي يعني 90% من الناس بيصلوا؟ سيف الناس بتصلي؟ ما بيتصليش. ان 90% من النساء محجبات ولا متبرجات؟ متبرجات. فيقول لك احنا هنروح فين؟ هذه البلاء او هذه الفتن او هذا الاختبار من الله سبحانه وتعالى الايمان ليس معنى ان الله سبحانه وتعالى بمعذر عن ذلك، فان الله سبحانه وتعالى هو الذي اراد ذلك، اراده ليمتحن قلوب اهل الايمان، أراده ليمتحن ثبات أهل الإيمان، أراده ليمتحن قوة أهل الإيمان، أراده ليمتحن هذا الدين ومنسوبه عند الناس. قال تعالى وكأي من نبي قاتل معه ربيون كثير فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا والله يحب الصابرين. فإن أهل الإيمان لم يضعفوا ولن يستكينوا لأحد، على أهل الإيمان أن يجتهدوا في طاعة ربهم، أن يجتهدوا في مواجهة الفتن بالبصائر، أن يعودوا إلى الوحي، أن يبحثوا عن مراد ربهم في كل لحظة، أن يعرفوا أنهم لن ينصروا إلا بالله، ولن يكون لهم طريق إلا طريق النبي صلى الله عليه وسلم، فيبحثوا عن سبيل النبي صلى الله عليه وسلم، يبحثوا النبي صلى الله عليه وسلم طبق الدين إزاي، ويعرفوا أن الله سبحانه وتعالى لم يتركهم ولن يتركهم، ان مفيش امل، لا، وما يعلم جود ربك الا هو، لكن عليك انت ان تفهم كلام ربك. هل فهم كلام ربك انك انت تبتعد عن دين ربك؟ هل فهم كلام ربك انك انت تظن ان دينك لن ينصر؟ يقول لك احنا ننصر الدين بايه؟ ب ان احنا بننصر فلسطين بان احنا نشكو. ماشي، ربما يكون دي خطوة ظريفة ممكن تكون مش قادر إلا عليها، وأنا ما عنديش مشكلة إن احنا نفعل المقدور، لكن الدين دين، كما أن فيه دعوة فإن فيه قوة وعزيمة، وما أخذ بالقوة لا يسترد إلا بالقوة. واللعب في عقائد المسلمين خطر، يعني دايما يقول لك احنا نعمل ايه؟ احنا نبعد الناس عن الدين، نخوف الناس من الدين، نكره الناس في الدين، نظهر أهل الدين بأنهم متشددين، متخلفين، أغبياء، لا يفقهون، لا يفهمون، لا معرفة لهم ولا فهم لهم، وأنهم يتكلمون بكلام غير حقيقي، فيجيب لك خطأ من أخطاء أهل الدين ويعمل عليه تسليط الأضواء، وهو خطأ حقيقي والجميع يخطئ، وبعدين يظهر ده في صورة أن هم كلهم كده، فبالتالي يكره الناس الدين. ثم بعد ذلك بدأ التحريف، بدأ يقول لك لا لا لا، ده الدين مش كده، انتوا مش فاهمين الدين اصلا، طب فهمنا الدين، فتخرج راقصة لتشرح الدين، ويخرج رجل تائه ليشرح الدين، ويخرج رجل لم يدرس الدين مطلقا ليشرح الدين، فتجد عندك ان انت بقى الدين مستباح، بقى كله بيتكلم، فحول الدين من انه عقيدة إلى أنه إيه؟ نظرية نسبية، ممكن تبقى صح وممكن تبقى غلط، أصل الموضوع مش قوي، أصل الموضوع نص نص، فتحول الدين من عقيدة إلى فلسفة. الخطر مش على الجيل العاصر ده، الخطر على الأجيال اللي بعد كده، إنك أنت تجد ابن 20 وابن 30 وابن 40 ثم هو لا يعرف شيئا عن دين الله، انك تجد مذيعة طلعة بتتكلم بتقول لك وفيها ايه؟ لما امرأة تتزوج رجل او تتفق مع رجل عشان تنجب منه وبعد كده تسرحه بفلوس، يعني ده جواز؟ لا، هي عايزة تعيش الامومة، فايه اللي يخليها تتجوز؟
هي تجيبه تقعد معاه ليلتين بفلوس عشان تعيش الأموم. ده دي بتقدم للناس. انا عايز اقول لك دي بس عشان توصل لده, بعيدا عن هذا الهراء وهذا الفجور, ان دي عشان توصل لده قعدت قد ايه ما سمعتش عن الدين. يعني عشان توصل للمستوى ده في التفكير, وان المستوى ده يبقى مباح عندها انها تقوله عادي بسهولة كده. يعني الواحد لما بيقول حاجة بيجي يقول حاجة حرام بيبقى دايما هي مستاح. يعني ان الموضوع ده بتتكلم بموضوع في غاية الطبيعية, مش حاسة ان في مشكلة اصلا. ده عشان توصل لده قعدت قد ايه ما سمعتش عن دين ربنا. هذا دي مش واحدة اجنبية, دي واحدة تعيش بين المسلمين, دي واحدة تربت في بلاد الاسلام, دي واحدة عاشت في مدارس الاسلام. لذلك ينبغي علينا ان نعود الى كلام ربنا. الله سبحانه وتعالى تكفل بحفظ دينه. الله سبحانه وتعالى تكفل بحفظ دينه, بحفظ الوحي, بحفظ الذكر. إن نحن نزلنا الذكر وإن له لحافظون. فالوحي محفوظ والذكر محفوظ, وعلينا أن نعود مرة أخرى إلى كلام ربنا حتى نستجلي أمورنا, حتى نعرف من هو الحبيب ومن هو العدو, حتى نعرف كيف نتعامل مع العدو وكيف نتعامل مع الصديق, من نوالي ومن نعادي, من نقرب ومن نبعد, حتى نعرف كيف الفتن وكيف النجاة من هذه الفتن, كيف نخرج من هذه الدنيا ونحن في سبيل إلى الله, حتى لا نخرج من هذه الدنيا وقد بعنا ديننا بعرض من الدنيا قليل. أقف عند هذا الحد وأقول قولي هذا, استغفر الله لي.